قال رحمه الله تاسعا للاسم من أسمائه ثلاث دلالات: دلالة على الذات والاسم بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن، وعلى الصفة الأخرى بالالتزام. مثاله اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها والسمع وحدها بالتضمن، ويدل على الحي وصفة الحياة بالالتزام، وكذلك سائر أسمائه وصفاته. هذه مسألة عظيمة يحتاج إليها طالب العلم، وخصوصا في هذا الباب. فعندنا ثلاث دلالات: الكلام يدل على معناه بثلاث دلالات: دلالة تضمن، ودلالة مطابقة، ودلالة التزام. دلالة المطابقة بيانها هي دلالة اللفظ على جميع المعنى. دلالة اللفظ على جميع المعنى هذه مطابقة. فعند أن تقول مثلا رأيت المسجد، يعني لفظ المسجد على الفرش والأعمدة والجدران والأسطح والأسقف، هذه كلها دلالة إيش؟ مطابقة. يعني دلالة اللفظ على جميع المعنى هذه تسمى دلالة مطابقة. دلالة اللفظ على بعض المعنى هذه دلالة تضمن. دلالة اللفظ على معنى خارج عن اللفظ، معنى خارج عن اللفظ، هذه دلالة التزام. نمثل مثلا: الله عز وجل اسم الله، اسم الله لفظ الجلالة، يدل على الذات وصفة الألوهية بالمطابقة. يدل على ذات الله مع الصفة، صفة الألوهية بماذا؟ بالمطابقة. لو تصورنا تصور، وهذا التصور لا وجود له أصلا، لا يمكن أن يدع أن الصفة منفصلة عن الذات. لكن لو تصورت أنك تريد دلالة اللفظ على الصفة وحدها ودلالة اللفظ على الذات وحدها، سيكون هذا دلالة اللفظ على الصفة وحدها بالتضمن، دلالة اللفظ على الذات وحدها بالتضمن. لو قلنا يلزم من ماذا إثبات الألوهية وإثبات الذات أن يكون متكلما، أن يكون مريدا، أن يكون عالما، أن يكون شائيا، أن يكون قويا، أن يكون عزيزا، هل لفظ الله فيه أنه متكلم، فيه أنه قوي، فيه أنه مريد؟ لا، لكن يلزم أن يكون الإله متصف بهذه الصفات. فهذه دلالة التزام. حتى بين ابن القيم وغيره من أهل العلم إلى أن الذي مثلا يتقن هذه الدلالة يستطيع أن يثبت أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل ربما من آية أو من إثبات صفة واحدة. نعيد: الدلالات ثلاث: دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على جميع المعنى، دلالة تضمن، دلالة اللفظ على بعض المعنى، دلالة الالتزام، دلالة اللفظ على شيء خارج عن المعنى. مثاله اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها بالسمع وحدها بالتضمن، ويدل على الحي وصفة الحياة بالالتزام، لأن السميع لابد أن يكون حيا، لا يعقل سميع ميت. فإذا تقول هذا. وكذلك سائر أسمائه وصفاته. عاشرا: إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص، هذه ما دنا لكم بها، وهي أن الصفات تنقسم إلى ثلاث أقسام: صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه تثبت لله، صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، هذه تنفع عن الله، صفات كمال من وجه ولا نقص من وجه، هذه لا تثبت مطلقا ولا تنفع مطلقا. لا تقول أنا أريد أن أنزه الله، تقول لا يكيد ولا يمكر ولا يخادع، تدعني ضلال بعيد. ولا تقول الله مخادع، الله ماكر، الله كائد، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. لكن هذه صفات تكون كمال عند مقابلتها، عند التقابل، فتقول الله يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين ويخادع المخادعين ويستهزئ للمستهزئين كما جاءت الأدلة. هذه كما قيل وكما قلت لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا، وإنما تثبت حال كونها كمالا وتنفى حال كونها نقصا. قال إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماء سبحانه، بل يطلق عليه منها كمالها كالمريد والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، فإن الصنع والإرادة منقسمة إلى محمود المذموم. إذن هذه مسألة غير تلك، هذه مسألة غير تلك، وهذه إذا كان الاسم اسم كمال مع احتمال نقص بالتقدير. هذه مسألة لو نظرتم إلى القواعد المثلى، أول قاعدة في القواعد المثلى ماذا يقول الشيخ بن عثيمين؟ أسماء الله عز وجل حسنى، والسبب في كونها حسنى أنها لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. هذه مسألة، وهذا التقسيم ليس تقسيم الصفات. نحن قسمنا الصفات إلى ثلاثة أقسام، بينما الأسماء تنقسم إلى أربعة أقسام. أسماء كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا وتقديرا، أسماء كمال مع احتمال نقص بالتقدير، أسماء نقص لا كمال فيها، أسماء كمال من وجه ونقص من وجه. فالآن مثلا عندنا الصنع كمال أو ليس بكمال؟
كمال.
الصنع كمال أو ليس بكمال؟ كمال. الإرادة كمال أو ليست بكمال؟ لكن لماذا لم يسمى الله عز وجل بالمريد ولا بالشاي ولا بالصانع؟ لأن هذه الأسماء تحتمل نقص بالتقدير، فإن الصانع قد يصنع الخير ويصنع الشر، والمريد يريد الخير ويريد الشر، فلهذا لم تطلق على الله عز وجل. عندنا تقسيم للصفات وتقسيم للأسماء. تقسيم الصفات إن شاء الله كلكم تعرفونه، صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، صفات كمال من وجه ونقص من وجه. فهمتموها؟ بقي الأسماء أربع أقسام. أسماء كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه هي الأسماء الحسنى. أسماء نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، هذه تنفع عن الله عز وجل. أسماء كمال مع احتمال نقص بالتقدير، هي أصلا كمال لكن بالتقدير قد يظهر فيها نقص، قد يعلم فيها بنقص، فيخبر عن الله بها ولا يسمى الله بها. مثلا الشاعي، يجوز أن تخبر عن الله بأنه الشاعي؟
نعم.
وبأنه المريد وبأنه المتكلم وبأنه الصانع وبأنه القديم يجوز، لكن هل يجوز أن تسمي الله بهذه الأسماء؟
نعم.
يعني كأسماء حسنى لا يجوز، لا يجوز أن تقول يا متكلم يا شائي المتكلم يا الشائي يا المريد يا وإنما تدعو الله بالأسماء الحسنى. صفات يعني أسماء كمال من وجه ونقص من وجه كما تقدم، الكائد والماكر وهذه. فهمتم إن شاء الله؟ قال الحادي عشر، لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، مثلا ينزل ما تقول اسمه النازل، يمكر ما تقول اسمه الماكر. وقد غلط من جعل من أسمائه الماكر والفاتن والمضل، تعالى الله عن قولهم، ثم أنه على فهم هذا الغلط أن يجعل من أسمائه الجائي والغضبان ونحو ذلك من الأسماء التي أطلقت عليه أفعالها، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، انتهى من كلام ابن القيم ملخصا. أيضا هنا قاعدة ينبغي أن نتفطن لها، كل اسم يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة، والصفات تشتق من الأسماء، والأفعال تشتق منها صفات، لكن لا يسمى الله عز وجل ماذا؟ لا يشتق أسماء من الأفعال، لا يشتق أسماء من الأفعال. أما الصفات بعضهم قد قال به، لكن ما يصلح أن تقول الله، يقولون الحديث ينزل ربنا تقول إذا نسميه النازل، يغضب ربنا إذا نسميه الغضبان، يمكر ربنا إذا نسميه الماكر، يظل ربنا تسميه المضل، ما يصلح ما يصلح. وإنما أسماء الحسنى هي ما تضمنت أربع أمور: أسماء كمال لا نقصها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، ما جاءت في القرآن والسنة هي التي أمرنا أن ندعوه بها، هي التي تتضمن صفات مدح، التي تتضمن صفات مدح، هذه هي الأسماء الحسنى. الثاني عشر: الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق: العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، هي حقيقية في الخالق والمخلوق خلافا للجهمية، فالجهمية يجعلونها حقيقة في المخلوق مجاز في حق الله كما تقدم. قال ابن القيم: وهذا قول عامة العقلاء وهو الصواب. يا أخوان، في هذا الباب أحيانا تجد أن الجهمية والمعتزلة والقرامطة والباطنية يخالف منهج العقلاء، فضلا أن تقول خالفوا إجماع المسلمين، خالفوا منهج المسلمين، بل يخالف منهج العقلاء، منهج العقلاء، حتى وإن كان العاقل هذا على التعبير أنه فقط عنده فهم كافر. فالآن لا يعقل موجود، أو لا يعقل شيء لا موجود ولا معدوم، هل هذا يعقل؟ لا موجود ولا معدوم يعقل؟ لا يعقل. لا حي ولا ميت يعقل؟ لا يسمع ولا أصم يعقل؟ ما يعقل. فهم يأتون بأشياء تخالف المعقول، تخالف إجماع العقلاء، فلهذا من باب التهكم بهم يقول شيخ الإسلام والشيخ ابن القيم رحمهم الله: وهذا القول منهم يخالف إجماع العقلاء، يعني من باب زيادة التهكم. وإلا نحن لا يفيدنا إجماع العقلاء الكفار، الذي يفيدنا إجماع المسلمين على الحق، على الكتاب والسنة. الثالث عشر: أسماء الله وصفاته، أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة أن باب الأسماء والصفات من باب المحكم للمتشابه، لأننا رأينا بعض المؤلفين والمصنفين حتى ربما من الكتب المعتبرة ربما وقعت في هذا الأمر وذهبت إلى أن الأسماء باب الأسماء والصفات من باب المتشابه، وهذا غلط عظيم، بل باب الأسماء والصفات من باب المحكم، والمحكم المراد به البين الواضح المفصل المبين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أي وضحت وبينت. أما التشابه المطلق أن الأسماء والصفات من باب التشابه المطلق، فهذا قول باطل وخطأ محض، هذا قول باطل، لأن العرب يعرفون معنى السميع ويعرفون معنى القدير ويعرفون معنى المريد ويعرفون معنى اليد وإلى غير ذلك. أما التشابه أنه متشابه من حيث الكيفية فهذا نؤمن به. قال الله: ما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقة هذا الأمر لا يعلمه حقيقته وكنهه وكيفيته إلا الله، فما يعلم تأويله إلا الله. أيضا هنا مسألة التشابه النسبي قد يقع، التشابه النسبي قد يقع، قد يقع لدى رجل في بلاد المسلمين من الأعراب لا طلب علم ولا تفقه ولا شيء، هذا الشيء عنده من المتشابه، هذا ماذا يجب عليه؟ يرجع إلى أهل العلم، فوق الذي علم عليهم فسألوا ذكر كنتم لا تعلمون. فإن كان هو عنده من المتشابه، هو عند جمهور المسلمين وعند علماء المسلمين من المحكم، فالقول بأن الأسماء والصفات متشابه هذا خطأ، القول بأن كيفية الصفات من المتشابه هذا نعم لا يعلم تأويله إلا الله، القول بأن التشابه النسبي قد يدع هذا نعم، لأن الناس تتفاوت مداركهم وتتفاوت أفهامهم. فصاحب التشابه النسبي إلى من يرجع؟ إلى الذي عنده العلم، وليست من المتشابه. وقد رد على هذا شيخ الإسلام في التفسير الكثير وفي مواطن كثيرة، فإن معناها واضح معروف في لغة العرب، وأما الكنه والكيفية فهو أما استأثر الله بعلمه. الحمد لله نحن قد بينا هذا أيضا في كتابنا، مسألة في حكم تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، سيطبع إن شاء الله قريبا. وكان السبب في هذا المصنف أني حضرت ليلة من الليالي في مسجد من مساجد صنعاء، والله ما أردت المحاضرة تلك، لكن يعني بدأت في عبد الله والثناء عليه فانشرح صدري لهذا الأمر، فجعلت المحاضرة في أسماء الله وصفات، وإذا بأحد الطلاب العلم يقول: كيف تتحدث في هذا الباب بين العوام؟ فعزمت على الكتابة فيه، وإذا به طالع في التسعينية الشيخ الإسلام أجده رد على هذه الشبهة من 18 وجها فأخذت رسالة الشيخ الإسلام هذه 18 وجها مع زيادات عليها ومع قواعد في هذا الباب ومع بيان لما يستدلون به مثل قول علي بن أبي طالب حدث الناس ما تعرفون أتريد أن يكذب الله ورسوله إلى غير ذلك من التي يستدلون بها. ثم أيضا وضعنا هذه السالة الحمد لله. قال الرابع عشر: لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما، وهذه قاعدة مهمة جدا، وبسببها وقع الغلط لدى جهال أهل البدع. عندهم أن لا يوصف إلا الجسم، قاعدة عندهم في أذهانهم لا يوصف إلا الجسم، هذه قاعدة باطلة. ألسنا نقول اليوم حار؟ اليوم جسم ولا غير جسم؟
غير جسم.
غير جسم. ألسنا نقول ليلة باردة؟ ليلة مظلمة؟ فهم عندهم لا يوصف إلا جسم. ثم قالوا الأجسام متماثلة. غلطوا في المقدمة الأولى فغلطوا في النتيجة الثانية. يعني نحن كنا نقول توصف غير الأجسام، ثم أيضا الأجسام غير متماثلة، هل جسم الفيل كجسم المعوضة؟ فإذا كان لم يقع التماثل بين المخلوقات فمن باب أولى أن لا يقع التماثل بين الخالق والمخلوق، لكن هم يضلون ويخطئون من هذه الأمور. فالآن مثلا الله سميع، والإنسان قد يسمى السميع، بل يطلق عليه السميع. هل السميع كالسميع؟ مستحيل، فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، بينما الإنسان قد يعتريه الأمراض وسمعه أيضا ضعيف، وقد تعتريه الأمراض والأسقام ويصير
شيخوخة.
قد يكون ماذا؟ العالم، الله اسمه العليم واسمه العالم، وقد يكون عبد اسمه العالم، لكن هل العلم كالعلم؟ لا، فعلمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وهذا علمه سبق بجهل ولحقه نسيان. والله أخرجكم من بطون مما تكون تعلمون الشيئا. الله اسمه المؤمن، والعبد اسمه المؤمن، وليس المؤمن كالمؤمن، اسمه العزيز، بل وسمى الكافر العزيز. ذوق إنك أنت العزيز الكريم، هل العزيز كالعزيز؟ لا، الله عز وجل له العزة المطلقة. فهذه قاعدة مهمة: لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما، فإن الله سمى نفسه بأسماء تسمى بها بعض خلقه، وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خلقه، فلا يلزم من ذلك التشبيه، فقد وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة، ووصف بذلك بعض خلقه، فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. أيضا يا أخوان، عندنا هنا كأنه سيذكرها، عندنا الآن عند الإطلاق أقول سمع. الآن كلمة سمع هي موجودة خارج، هل ترونها مثلا تمشي في الحدبة أو في رأس الجبل؟ كلمة سمع، بصر، حياة، وجود، قدرة، كل هذه أشياء في الذهن، لكن إذا ضيدت وخصصت انتهت المماثلة. سمع الله، سمع زيد، أول شيء أطلقت سمع، هذا وجود مطلق في الذهن لا وجود له الخارج. فإذا قلت سمع زيد انتهينا، وإذا قلنا سمع الله، نحن ذكرنا سمع الله الذي يليق به، وسمع زيد الذي يليق به. زيد مخلوق، مربوب، محتاج، عاجز، ناقص، والله عز وجل خالق، حي، قيوم، له الكمال المطلق. فأتوا المبطلون من هذا الباب. أي باب؟ ظنوا أن هذا التماثل في المسميات يلزم منه التماثل في الصفات. بل يا أخوان، نجد الفرق بين صفات المخلوقين. الفيل له قوة وليس له قوة؟ له قوة. البعوض له قوة وليس له قوة؟ له قوة تليق به. هل قوة البعوض كقوة الفيل؟
لا.
إذن إذا وقع التباين في كيفية الصفات بين البعوض وبين الفيل بين البعوض وبين الفيل. فمن باب أولى أن التباين واقع بين الخالق والمخلوق. فهمتم؟ هذا إلى الآن قد مشينا على أغلب قواعد التدمرية. إلى الآن مشينا على أغلب قواعد التدمرية، صح يا ربيع أو لا؟ الخامس عشر ذكر الشيخ تقي الدين في كتابه التدمرية أصلين عظيمين نافعين من هذا الباب. الأول القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله ذات لا تشبه الذوات فيجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات، فالصفات فرع الذات يحدى فيها أحدها. هذه القاعدة رد على المعتزلة ورد على الأشاعرة. المعتزلة والأشاعرة كل منهم يثبت ذاتا لله عز وجل تليق بجلاله، بل ورد على الممثلة. الممثلة يثبتون لله عز وجل ذات تليق بجلاله، لكن إذا أتوا إلى الصفات قالوا الآن أعرف سمع إلا كسمع المخلوق، وبصر إلا كبصر المخلوق، ويد إلا كيد المخلوق. نقول إذا كان له ذات ليست كالذوات فله صفات ليست كالصفات. هكذا فهمتم؟ المعتزلة يقولون له ذات، له ذات تليق بجلاله، إذن قولوا له سمع يليق بجلاله. الأشاعر يقولون له ذات تليق بجلاله وسمع يليق بجلاله وكلام يليق بجلاله كما على تعبيرهم هم، وإلا هم محرفون حتى الكلام. نقول لهم إذا قولوا له غضب يليق بجلاله، وله رحمة يليق بجلاله، وله سخط يليق بجلاله، وله كره يليق بجلاله. وهذا القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في الذات كالقول في الصفات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. المعتزلة الآن يثبتون صفة الوجود، الله موجود، الله موجود، إذن يلزمهم إثبات بقية الصفات. الأشاعرة يقول حي قدير، حي مريد قادر علام، له السمع والبصر والكلام، إذن قولوا له سخط، وله تصد السخط والرضا والغضب والكره والوجه واليدين وغير ذلك من الصفات. فيقولون مثلا سيأتي معنا أيضا هم يثبتون الإرادة وينفون الغضب. لماذا تنفون الغضب؟ قالوا الغضب والرحمة، الغضب فوران دم، والرحمة ميل في النفس. قلنا الإرادة شيء، الإرادة تقتضي ميل. قالوا لا، هذه إرادة المخلوق، أما الله له إرادة تليق بجلاله. قلنا وهذا غضب المخلوق وهذه رحمة المخلوق، وإلا فالله عز وجل له رحمة تليق بجلاله. الثاني القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، إذ لا فرق، فمن أثبت الصفات ونفى البعض الآخر كالأشاعرة فقد تناقض، إذ الدليل الذي تثبت به الصفات التي أقروا بها يوجد مثله أو أقوى منه يثبت البعض الآخر، إلى غير ذلك من الأصول العظيمة التي ذكرها الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما من المحققين في كتبهم، وقد أفردنا تلك الأصول في رسالة مفردة فرجع إليها. الله أعلم أين هي هذه الرسالة، ما قد رأيناها. رسالة للرشيد في هذه القواعد والأصول ما قد رأيناها. المهم هذه الخمس عشر قاعدة أو خمسة عشر تنبيها هي عبارة عن تلخيص لكتاب التدمرية، وعبارة عن تلخيص لكتاب القواعد المثلى. أظن الشيخ ابن عثيمين ألف الكتاب بعده، القواعد المثلى هي مؤلفة بعد هذا الكتاب، لكن هو استفادها من كتاب بدائع الفوائد. الشيخ ابن عثيمين هو قرب كتاب بدائع الفوائد، قرب كتاب بدائع الفوائد، بل واختصر كثير من القواعد ما ذكرها، ضمنها تضمينا، وإلا فالقواعد أكثر من هذه القواعد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين، لكن مؤدى هذه القواعد إلى مجموع هذه التي ذكرها. فجزاه الله خيرا، لو لم يكن إلا أن الله نفع بكتابه في حياته، يعني أكثر من 30 سنة ينتفع المسلمون بكتاب القواعد المثلى والشيخ ابن عثيمين حي. والله أنها نعمة حين ينتفع الناس بعلمك وأنت حي، ثم ينتفعون به بعد الممات. قال قوله من غير تحريف أي تغيير الألفاظ، يعني نعود هنا الكلام حتى قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل. قوله من غير تحريف أي تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها، والتحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. والتحريف اللفظي غالبا يؤدي إلى التحريف المعنوي. التحريف المعنوي كقولهم استوى معناه استولى، هذا هم ما غيروا اللفظ لكن غيروا المعنى. والتحريف اللفظي كقولهم لما جاء بعضهم إلى أبي عمرو بن العلاء وقال أريدك أن تقرأ لي وكلم الله موسى تكليما، هذا تحريف لفظي صح ولا لا؟ كلم الله هو القراءة، كلم الله، الله لفظ الجلالة فاعل، فهو يريد تحريف اللفظ. فإذا حرف اللفظ حرف المعنى، صار المكلم من؟ الله. من الذي كلمه؟ موسى. فهمتم؟ فيكون الفاعل مؤخر على هذه القراءة التي طلبها. لكن رد عليه أبو عمرو بن العلاء رحمه الله قال له إذا قرأت لك هذه ماذا تقول في قول الله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ماذا تقول؟ فبهي فلما جاء موسى لميقاتنا. فالشاهد أن التحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي يؤدي إلى التحريف المعنوي. ومنها وكلم الله موسى تكليما، قالوا هنا معناها جرحه تجريحا. بماذا؟ بالحكمة، أي تغيير الألفاظ لأسماء والصفات وتغيير لمعانيها. وقدم الله سبحانه وتعالى الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال سبحانه وتعالى عن اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعها أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. فالتحريف لغة التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. قال انحراف عن كذا أي مال وعدل. واصطلاحا هو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات ومعانيها، كقول الجهمية في قول سبحانه الرحمن على العرش استوى أي استولى. والعجب أنهم يستدلون بقول الأخطل قد استولى بشر على العراقي وغير سيف أو دم المرادي، وتأتي لهم بعشرات الأحاديث يقولون هذه أحاد، عشرات الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم قالوا أحد، وإن قالوا هذه متواثر عجزوا، تأتي بسبعين حديث ثمانين حديث مات حديث يقولون هذه ظنية الدلالة أو ظاهرها غير مراد. وبيت الأخطل النصراني الذي لا سند له ولا خطام ولا زمام، هذا أصل من الأصول العظيم، حتى قال ابن القيم أو قال ابن تيمية عجبا لمن ترك القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. فقال ابن القيم ودليلهم في ذاك قول قاله فيما يقال الأخطل النصراني. أي والله أنك تعجب. أحد أخبار الصحابة أحد، وأخبار هذا النصراني علم ودين. وقال وجاء ربك أي أمره. فالتحريف ينقسم إلى قسمين، أولا تحريف اللفظ كقولهم في وكلم الله موسى تكليما برصب لفظ الجلالة، وكقولهم في استوى استولى. وجاء ربك أي أمره، ويرون أن جهميا طلب من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء يقرأ وكلم الله موسى تكليما برصب لفظ الجلالة، فقال له هبني فعلت ذلك، ثم تصنع بقوله وكلمه ربه فبهت الجهمي. الثاني التحريف المعنوي كقولهم في قول سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. هذا كان عذاب خربشة، هذا قولهم خربشة، ما عاد وصل لله عز وجل تعالى الله عن قولهم. قال ابن القيم رحمه الله التحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. وتحريف اللفظ العدول عن جهته إلى غيرها إما بزيادة أو نقصان، أيضا التحريف إما بتحريف زيادة بزيادة أو نقصان، وإما بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية. فهذه أربع أنواع. وأما تحريف المعنى فهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. قوله ولا تعطيل وهو لغة الإخلاء، يقال حيد عطل أي خال من الزينة، أيضا منه قال الله عز وجل وبير معطل قصر مشيد. ايش جيد عندي حيد. قال الشاعر وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطله. وأما معناه فهنا فهو جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته سبحانه ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال. وأيضا يا أخوان هم يطلقون التعطيل، التعطيل ينقسم إلى قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فالجهمية معطلة تعطيل كلي، والأشاعرة والمعتزلة وكل من عطل صفات الله عز وجل عنده تعطيل جزئي. الجهمية عندهم تعطيل كلي لأنهم يعطلون الأسماء والصفات. المعتزلة يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات. الأشاعرة يثبتون بعض الأسماء ويعطلون البعض الآخر، يثبتون بعض الصفات ويعطلون البعض الآخر مع إثباتهم للأسماء. وأول من قال بالتعطيل في الإسلام جعد بن درهم، فقتله خالد بن عبد الله الكسري بعد استشارة علماء زمانه. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ولذا ضحى بجعد خالد، ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. يعني يقولون: أيها الناس، إن الله أمركم بالأضحية فضحى فإني مضحى بالجعد من درهم. ما أحلاها لو يضحى بهؤلاء الزرادقة العصر. وتلقى عن الجهل مقالة التعطيل الجهم بن صفوان الترمذي فنشرها وناضل عنها. ولذا سميت الجهمية نسبة إلى الجهم، وإلا المؤسس الحقيقي منه الجعد. والجعد أخذها ممن؟ من بيان بن سمعان، وبيان أخذها ممن؟ من لوط، يعني حفيد أو ابن أخت لبيد بن الأعصم، ولبيد بن الأعصم، ولوط أخذها من لبيد بن الأعصم اليهودي. إذن عقيدتهم مسلسلة من راجعة إلى اليهود. أنا شرها ونضل عنها. فلذلك نسب المذهب إليه، فيقال: جهمية بفتح الجيم، والجهم قتله سلم بن أحوز أمير خراسان. والتعطيل انقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر ابن القيم، حتى قيل في ترجمة جهم: فقد اشتق اسمه من جهنمي. وكان المتقدمون الأمراء، هذا خالد القسري إذا نظرت في ترجمته ترجمة ما هي طيبة، ترجمة سيئة جدا، رجل إما عنده رفض أو نصب. لكن كان في مثل هذه الأمور ما قد ظهر الكلام في الذات، كانوا يغضبون. شايف ماذا؟ هارون الرشيد رحمه الله كان يأكل مع أبي معاوية الضرير في طعام واحد، فحدث أبو معاوية الضرير بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: احتج آدم وموسى، فقال رجل من الحاضرين: متى لقيه؟ فقال هارون: السيف يا أمير المؤمنين. أقوله؟ قال: والله لا أقيله. من أين أخذ هذا المذهب الخبيث؟ يعني كيف متى لقيه؟ هذا اعتراض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زالوا يشفعون حتى اعترف من أين التقط هذا في مجلس عابر، والرجل ليس من أهل هذا الشأن لكنه التقطها. فانظر كيف كانوا يغضبون إذا عارض أحد السنن والآثار. والآن كتب التعطيل دخلت اليمن والله بصورة عظيمة، بصورة عظيمة من قبل هؤلاء الكرامطة، من قبل الاثنى عشرية. قال: الأول تعطيل المصنوع من صانعه، كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها. يعني عطلوا الكون عن خالقه. الفلاسفة ما عندهم خالق، وإنما هذه المخلوقات موجودة قديمة بذاتها تتصرف بالطبيعة. الثاني تعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيل أسماء وصفاته، كتعطيل الجهمية وأشباههم من المعتزلة وغيرهم. يعني يقولون: الصانع موجود، الخالق موجود، فله ذات تليق بجلاله، لكن هذا الخالق لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد، وليس له يدان ولا قدم ولا رجلان ولا غير ذلك، ولا وجه ولا يتكلم ولا يريد ولا يشاء ولا يسخط ولا يرضى ولا يغضب ولا يرحم. هذا تعطيل للصانع على كماله المقدس. فإذا لم يتصف بصفات الكمال اتصف يلزم الاتصاف بنقيضها، وهذا محال، وهذا محال في حق الله عز وجل. الثالث تعطيل حق معاملته بترك عبادته وعبادة غيره معه. قال ابن القيم رحمه الله: والتعطيل شر من الشرك. انظر، والتعطيل شر من الشرك. المشرك يؤمن أن هناك ربا يسمع ويبصر ويتكلم ويريد ويشاء، لكن أشرك معه غيره لأن هذا الغير له منزلة عند الله زعم. فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، وهو جحد حقيقة الألوهية. فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تغضب ولا ترضى ولا تفعل شيئا، وليس داخل العالم ولا خارجها، ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هو والعدم سواء، هو والعدم سواء. والمشرك مقر بالله لكن عبد معه غيره فهو خير من المعطل للذات والصفات. نكمل ولا نختفي؟
ها؟ 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 ها؟